بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام.
انقسم الناس في معية الله لخلقه
ثلاثة
أقسام. كان هذا يستنتج مما تقدم، لعل هذا التقسيم لليمين، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالى معهم وهو على خلقه مستوى على عرشه، وأن كما تقدم أن معيته لا تنافي علوه، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره. ثاني، قول الجهمية أنه معهم بذاته حالا في المخلوقات. والثالث، نفي هذا وذاك، نفي العلو ونفي المعية. هذا التقسيم اللي الآن تبادر لي. نعم، شو نطلق الشيخ؟ ثلاث أقسام. نعم.
القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصرة والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه.
هذا مذهب السنة والجماعة، هذا تلخيص المذهب الثاني.
وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه.
نعم، هذا قول الجهمية ومن تبعهم. نعم.
وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، وبثهم مذهبهم باطل منكر.
من قدماء الجهمية هم كذلك الأشاعرة، أشاعرة تبعهم واحد. نعم.
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
معهم نقول ما هم معروف، أقول قول ما هم معروف، ما نسبوه لطائفة معينة. نعم.
وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية.
هذا كذلك، أولا هذا كل تلخيص ما سبق. نعم. بعد
تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
ماذا هل لفظ الثاني؟ إن الله لما خلق كتب في كتاب إن رحمتي سبقت أرضا فهو مكتوب فهو اللفظ في كتاب فهو عنده أي الكتاب فهو عنده فوق العرش نفس الكتاب عنده فوق العرش إن الله لما قضى الخلق
إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرش
رجع لفظ الحديث الثاني نعم
وقوله
كان أصل الحديث كتب في كتاب عنده أو فهو عنده فوق عرش كتب في كتاب نعم
وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال
للجاهلين
وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كماله والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يفرط واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذلك وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس طرس على قلبه واجتالته الشياطين
سأل الله العافية سأل الله العافية يا أخوان هذا فكر دخل على الناس وسرى في الأمة ودخل على هذا كثير من أهل العلم والخير والصلاح سبحان الله لأن المدرسة والنشأة والمجتمع له تأثير عظيم على نفسية الإنسان وعلى توجهه فمن نعمة الله على العبد أن ينشأ في أرض سنة في أرض يعني علم فهذا الكلام اللي يقول الشيخ وينكره ويعظم هو حق انها الجدير بالانكار هذا يعني كل الاشاعره في الجمله كما تقدم ينفون حقيقه العلو عن الاستواء على الارض متاخرون خاصه متاخرون منه يذهبهم في الاستواء والعلو مذهب الجميع يقولون بالحلول سبحان الله العظيم او يقول مثل ما يقول الرازي انه لا داخل العالم ولا خارج سبحان الله يتأولون النصوص يتأولون نصوص الاستواء يتأولون النصوص او يفوضونها فوضوا إذا عجزوا تحاسون التأويل لأنه فيه بشاعة وشناعة وتحريف يقولون هذه النصوص نمرها كما جاءت يعني ما ننمر ما هم نمرها على طريقة السلف نمرها أي نجريها على ظاهرها ونؤمن بها ونثبت ما دلت عليه ولن نصرفها عن ظاهرها لا يعني نقول نجريها على ظاهرها يعني ألفاظا ولا نتعرض لها ولا نفهم نعم باب
فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا تنبيه ثالث اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها انتهى ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زالت وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يا ما أطلق كلمة المعية الذاتية يتلقفها بعض الناس يمكن بحسن نية حمل على الشيخ وبدعه وشنع عليه وكتب بعض الرد عليه يعني الكلمة التي تكون مشتبهة أو متشابهة فردوا إلى كلام العالم بقية كلام أما تقطع الكلمة أما قبلها هذا يجري في كلام الله كلام رسوله كلام العلماء لا بد من رد الكلام بعضه إلى بعض ورد المتشابه إلى الواضح البين الشيخ تري ويمكن وأوذي يعني بالتشنيع عليه وأنه يقول بقول الجهلية ونحوهم لكن كلام هو واضح يعني من يعرف الشيء لا يرتاب ولا يكون عنده مشكلة هذا نعم انتهى كلمة هذا نعم
هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالة نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 440 من الهجرة
سنة
440 من الهجرة
نعم
قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه ورأيت من الواجب إبعاد كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه وغير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائن من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء.
ولئلا يظن بالمتكلم أيضا ظن السوء. نعم.
لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
انتهت الرسالة؟
لا انتهى بقي أمشي باقي مثال السابع والثامن بعد
أمشي.